السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم أنا محمد الشثري مقدم بودكاست جوالان، أحد مبادرات نادي كتابي بالتعاون مع شبكة مايكس البودكاست. هذه الحلقة عادت لكم، وهذا البودكاست في التحديد عاد لكم من جديد بعد انقطاع إن شاء الله لم يكن طويلا، لكن مثل ما ذكرنا في حسابنا على تويتر دخلت قفص القفص الذهبي، وبعدها بشهر ونص مدير البودكاست كذلك دخل هذا القفص، فلعلها تراكمت الأمور وتأخرنا في العودة. اليوم نعود لكم بحلقة استثنائية ونحكي لكم عن مؤرخ دخل ميدان التاريخ من أحد مصادر التشريع، حتى عرف بمؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين، وقد ظهر ذلك في عنايته الفائقة بالتراجم التي صارت أساس كثير من كتبه ومحاوره وتفكيره التاريخي. الإمام الذهبي، أو كما يقول عنه ضيفنا، إمام الإنصاف وشيخ المنصفين في المؤرخين. في هذه الحلقة من بودكاست جوالان يأخذنا الدكتور عبد الرحمن قائد الباحث في السنة النبوية في جولة ماتعة عن الإمام الذهبي، عن حياته، بداياته، طلب للعلم، بعض المواقف والطرائف، منهجه في كتاب مثلا سير من أعلام النبلاء، منهجه في كتابة التراجم، لماذا لا يأخذ أقوال الأضداد، وغيرها من التفاصيل الماتعة جدا. فوجدناه كما يصفه ضيفنا الصديق الذي نغيب عنه ونحن واثقون من مودته وعطاء قلبه، حيث الملاذات الآمنة ستأخذكم هذه الحلقة بحول الله. وقبل أن نبدأ شاركوا هذه الحلقة لمن تحبون، واكتبوا لنا في التعليقات ضيوف تقترحونهم علينا في الحلقات القادمة. أما الآن لتبدأ رحلتنا. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا ومسهلا، شرفتنا.
حياك الله.
الله يرفع قدرك. دكتور عبد الرحمن قائد، راح نتحدث اليوم عن الإمام الذهبي كما هو واضح في العنوان. كتبت في البايو أشتات بين الشريعة والفكر والأدب، تنشد الحق والخير والجمال، وإن شاء الله في هذه الحلقة سنتجول بين الشريعة والفكر والأدب عند الإمام الذهبي. وأي شخص يبحث عن الإمام الذهبي عند الدكتور عبد الرحمن سيجد تبارك الله أنك دائما تأتي بذكره، يعني خاصة في تراجم الرجال أو غيره. ودنا نعرف متى بدأت علاقة الدكتور عبد الرحمن مع الإمام الذهبي كأول مرة لو تذكر، ومن هو لمن لا يعرف الإمام الذهبي أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الذهبي هو على اسمه ذهب، نسبته نسبة حقيقية، يعني نسبته إلى الذهب.
جميل.
ومثل ما قلت أنا مرة أنه الملاذ الآمن،
صحيح،
يعني دائما هم في لغة الاقتصاديين والاستثمار أن الذهب من الملاذات الآمنة، يعني في الأزمات وفي الأوضاع الاقتصادية الصعبة دائما يفزعون إلى الذهب، لأنه أصل ممسك بقيمته، مو مثل العملات أو الأسهم اللي ممكن تنخفض وتتضخم، يعني تتأثر بالتضخم إلى آخره. القصة أنه الذهبي رحمه الله من أوائل العلماء والذين قرأت لهم وتأثرت بهم جدا، يعني مثلا سير أعلام النبلاء اشتريته في الثانوي،
ما شاء الله،
كان يعني مبلغ كبير،
صح، مجلدات
يعني بمجلداتي، وصارت لي مشكلة مع اللي اشتريت منه الكتاب. أخذت الكتاب إلا المجلدات الأربعة الأولى ما كانت عنده في النسخة، وبعدين جيت مرة ثانية صارت قصة. فالكتاب
معليش دكتور، كنت تعلم أنها ناقصة ولا أخذت؟
لا 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 أدري أنها ناقصة، قال لي بعدين تجي تأخذها مني، فجيت بعدين وهو ناسيني، قال لا يا أخي مين أنت؟ وأنا صغير يعني، ورحت جبت واحد، يعني قصة يعني مأساة. المهم أنه الإمام الذهبي قصة، فكرة الملاذ العامل اللي أقول عليه، أنه الصديق اللي مهما غبت عنه وعدت إليه تعود إليه بنفس الحفاوة وبنفس الدفء وبنفس العلاقة الحميمية القوية. لأن الذهبي لما قرأت له في البداية، يعني تقف أمام عظمة من الأسلوب ومن الفكر ومن الجمال ومن الرقة ومن السمو ومن الصفاء. فبعض الناس في البدايات إذا الإنسان يقرأ لهم يعني ينبهر ويعجب، فإذا يعني مرت به الأيام وزادت ثقافته ولقي الناس وجرب الحياة ثم عاد إلى هؤلاء الناس مرة أخرى فيما بعد، يجد أنه كان زود شوية المبالغة وأنه انبهر بهم أكثر، وهذا شيء طبيعي. يعني الإمام الذهبي لا، مهما عدت إليه لو بعد كم، نفس الروح يعني، إذا جيت أقرأ له نفس الدهشة، مع أني قرأت السير أكثر مرة وقرأت النص أكثر من مرة وأعود لك كل مرة بنفس الدهشة وبنفس الجمال، محافظة على يعني على قيمته يعني.
ما شاء الله كالذهب
مستمسك بقيمته.
عجيب جدا. هذا نادر خاصة في مسألة التطور المعرفي والحياتي وغيرها. يعني إحنا ممكن إحنا يعني في أعمارنا يمكن قبل سنتين يعني وأقلها ممكن بعضها سنة نرجع نفس الكتاب، كيف يا أخي صرنا نخشى أن نمدح كتاب نبهر زيادة.
صحيح.
الدريام الذهبي تبارك الله من المشاريع اللي تحتاج أن نجلس فيها.
صحيح.
كذلك سميته الملاذ الآمن، وأيضا سميته اللي هو باستشاري أمراض طلب العلم. ماذا تعني بهذا اللقب؟
طبعا طلاب العلم ليسوا بدعة من الناس، هم مثل غير من الناس، فيهم أدواء وفيهم أمراض، فيهم أمراض ظاهرية وفيهم أمراض داخلية. الذهبي استشاري في يعني معرفة أمراض يعني طلاب العلم، ولو كتاب عظيم ومع أنه صغير لكنه عظيم اسمه زغل العلم.
جميل.
زغل العلم، الزغل المقصود به البهرج أو الزيف أو الغش. هذا المصطلح الزغل في الغالب يستخدم في الذهب، يعني هو الأصل، يقال زغل الذهب يعني الذهب المغشوش، فالزغل بمعنى الغش. فالذهبي يعني استقى هذا العنوان من صنعته وصنعة أبيه. طبعا الإمام الذهبي نسب بهذه النسبة لأن والده كان مشتغل بالذهب بصنعة الذهب، ولهذا يقال ابن الذهبي، وهو كان يكتب دائما ابن الذهبي، والده يعني الذهبي لقب والده، وهو أيضا يلقب بالذهبي لأنه اشتغل مع والده قليلا في هذه الصنعة، ثم بعدين يعني دخل في العلم وإلى آخره، فأخذ الكلمة زغل العلم من صنعة أبيه اللي هي صنعة الذهب. فيقصد أنه في العلم غش، هناك أشياء مغشوشة، فأخذ العلوم كلها، يعني أخذ الفقهاء والمحدثين والقراء والنحاة والأدباء والشعراء إلى آخره، وفي كل ناس يجيب وش الأمراض اللي فيهم. يقول القراء مثلا فيهم كبر كذا وشايفين أنفسهم على الخلق، وأي واحد يقرأ يقول لا غلط قراءتك، وفي لحن وعيد مرة ثانية، وإذا قرأوا يجيبوا روايات غريبة ويبالغون في التمطيط وإظهار، مع أنه هو قارئ وهو من القراء الكبار يعني إمام من أئمة القراءة. يجي عند المحدثين يقول إنهم المتأخرين صاروا يتشاغلون بجمع الأجزاء والسماع، وممن يعلم ومن لا يعلم، من جاهل ومن غير الجاهل، وهم صغار إلى آخره، فإلى آخره. هذه الأشياء اللي هي الظاهرة. ثم في أشياء، في أمراض داخلية، يعني في أمراض داخلية اللي هي منتشرة بين يعني طلبة العلم مثل غيرهم، يعني موضوع الحسد، موضوع الكبر، موضوع
هل الغيرة موجودة،
الغيرة مثلا اللي قد تصل إلى الأذية مثلا، الحسد إلى آخره، يعني هذه كثيرة. مثلا الذهب عنده تعليقات كذا على هذه المواضيع ما يتركها، يعني إذا جاء موقف من كذا في أمر ما يتركه، لازم يعلق. يعني مثلا جاء مرة في واحد من العلماء اسمه الحجاج بن أرطى يقول أنه لا تكمل مروءة الإنسان إلا إذا ترك الصلاة مع الجماعة. لأنه يقول إنه بروح الصلاة مع الجماعة، تقف مع الناس، يقول جنبك واحد بقال وجنبك واحد كذا، يعني وين أنت لك وضعك يعني. يعني أنت عارف لك وضعك كذا، ولازم يعني ما تقف مع عامة الناس كذا. فالذهبي يعني إيش يقول، إيش يقول، قبح الله هذه المروءة التي تأتي بمثل هذا. يقول هذا كبر على خلق الله، إذا المروءة يعني هي راح تمنعك من صلاة الجماعة، قبح هذه المروءة. فما يترك الأشياء اللي زي كذا، ما يترك، لازم يعلق عليها. ولهذا تعليقاته منتشرة في كتبه، وفي خصوصا في طلب العلم وكذا، في بعض تعليقات قصيرة وبعض تعليقات يعني تعليقات أطول.
واشتهر بي يعني خلينا نقول شدة اللفظ، ممكن يعني كإمام مثل الذهبي قد يصف بمن يعني قد يصف بالحيوان مثلا. الأحد
زي بعض الوضاعين هذه يعني قليلة يعني في ميزان الاعتدال، مرة جمعت المواضع اللي يتسببها الشتائم، يعني كم يعني مواضع قليلة. غضب مرة من واحد راوي وضاع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاب حديث موضوع كذب وكذا، فقال هذا الحيوان. فهذه قليلة يعني، لكن يعني غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. من السابقا من العلماء المتأخرين اشتهر فيهم رحلات العلم، ممكن قل هذا بالنسبة لنا، لأن يعني الرحلة اليوم كانت اليوم أسهل، لكن سابقا كانت أصعب. واشتهر كذلك أن كل إمام مثلا انتقل إلى رحلة علم يأخذ سنواته وتؤرخ هذه السنة، بمعنى مثل الشافعي مثلا في رحلات العلم، فمثلا له رأي فيسأل هل هو بعد مصر ولا قبل مصر، للإمام الذهبي أتوقع له رحلتين إلى الشام ومصر أتوقع. فهل هنالك آراء أو أرخت هذه الأمور بمعنى أن هذا شيء قبل مصر، هذا شيء بعد مصر، هذا شيء قبل الشام، أو أنه ما اشتهر أصلا بالآراء اللي يأتي فيها؟
الإمام الذهبي هو من دمشق من الشام، ومثل ما قلت لك يعني هو كان يشتغل مع أبيه في صناعة الذهب، ويبدو والله أعلم من خلال يعني الأخبار والتراجم أنه كان الولد الوحيد لأبيه يعني، أو أكبر إخوانه يعني، لأنه لم يذكر أحدا من إخوانه إلا أخت واحدة سوف يأتي ذكرها. فيبدو أنه كان الولد الوحيد، ولهذا أبوه كان حريص عليه مرة، فكان يريد أن يرحل إلى طلب الحديث والسماع من المحدثين الكبار أصحاب الأسانيد العالية في العراق ومصر، وأبوه يرفض. كل ما كلم أبوه يرفض، فحتى يقول مرة ألحيت عليه وكذا ألحيت عليه، فيقول قلت له بروح مصر، أروح إلى مصر، قال لا ما في، يقول غضب وضج وحلف، قال والله إن رحت ما أعطيك ولا فلس. حلف يقول إنه إذا رحت والله ما أعطيك ولا فلس. يقول الذهبي إيش سوى؟ يقول اشتغلت أنسخ بالأجرة حتى أجمع يعني الفلوس أقدر أروح. فيقول جلست أنسخ بالأجرة، أنسخ. يقول إلى أن ظهري انكسر وأنا أقعد. يقول حتى مرة يقول طلعت أنا وأهلي يعني، رحنا إلى بستان عندنا، فيقول هم جلسوا فيما هم فيه يعني يسوي وسوالي وكذا، وأنا جالس أنسخ. يقول حطيت خشب ورا ظهري عشان من الألم، وقعدت أنسخ كذا وأنسخ. يقول أمي حاولت مع أبو، أمه كانت متعاطفة
دايما،
حاولت مع أبو، أبو مرض. يقول لا، فلما قلت له تراني جمعت 150 درهم من الناس خلاص يعني، فيقول يعني جلس يقول يعني أبيات وأمثال إن اللي يروح ما عنده فلوس ترى يبهدل نفسه وكذا، ويقول لكني بلشت باليمين كذا، يقول بلشت يقول بلشت باليمين يعني أنا خلاص حلفت.
تورطت عمية بلشت أصلا.
أي طبعا عمية قديمة، هي أصلا كلمة ليست عربية، كلمة أرامية سريانية فليست عربية لكنها قديمة مستعملة في الشام، ثم انتقلت إلى الجزيرة أظن مع العقيلات ربما.
عجيب.
فيقول أنا بلشت بي اليمين. وش الحل؟ مين اللي أنقذه؟ أخته.
وش سوى؟
يقول أختي أعطتني ذهبها، أعطتني خواتمها وأعطتني حلية. يا أخي
يا الله،
والله الموقف هذا عجيب يعني، حنان الأخت يعني.
جميل.
ويبدو أنها أخته يعني الوحيدة. فيقول أعطتني أختي خواتمها وذهبها وكذا، فيقول صار عندي 800 درهم، كان عنده 150 درهم، فراح إلى مصر. يقول اشترط علي أبوي، قال 4 شهور ما تزيد عن 4 شهور تبي تروح يعني فوق
إنه ما أعطى
4 شهور. فراح وكان يستغل أوقاته في الرحلة استغلال عجيب يعني، يقرأ على المشايخ في القراءات، كان عنده مسارين، مسار القراءة يقرأ على بالقراءات، القراءات السبع والقراءات العشر، ومسار القراءة على أهل الحديث يقرأ عليهم كتب الحديث. فيستغل الوقت ويجلس أوقات طويلة، ومرة راح عند مقرئ صوته ضعيف، سمعه ضعيف، فصار يقترب من أذنه ويصي يعني يقرأ بأعلى صوته، يقول فتعبت يعني وراح وقتي ولا سويت شيء، تركته ورحت عند واحد يعني. فهذه رحلته إلى مصر سمع فيها من كبار أهل الحديث. في الشام رحل إلى حلب،
أتوقعوا حلب،
رحل إلى حلب مع أبو، أبو ما خلى يروح لوحده، ودا معه كان يخاف عليه يعني. وحتى في مصر ما خلى يروح لوحده، وخلى يروح معاه ابن أمه من الرضاع. الشاهد أنه رحلة الذهبي لم تكن الرحلة اللي هي الرحلة العلمية المؤثرة في تغير الأفكار، هي أفادته في السماع ولقاء أهل الحديث والقراء والأخذ عنهم، وأفادته أيضا في يعني تجارب جديدة ومعرفة الناس ويعني لقائهم، لكن ليست الرحلات اللي تغير الأفكار مثل رحلة الشافعي وغيره.
جميل جدا. من أشهر كتب الإمام الذهبي هو مثل ما ذكرت الكتاب سير من أعلام النبلاء، أو سير من أعلام النبلاء، وقبلها توقع كان تاريخ الإسلام.
صحيح.
ويعني تاريخ الإسلام أخذ من 1 ذو الحجة إلى 700 تقريبا، وأكثرها تراجم كذلك. هل يعني وسير على النبلاء كذلك تراجم؟ يعني ودي أسأل مسألة الاستفادة، يعني هو كتب تاريخ الإسلام وأكثرها تراجم، هل نسخ تاريخ الإسلام وزاد عليه السير، ولا وش اللي فرق بين تاريخ الإسلام وبين كتاب الآخر؟
تاريخ الإسلام هو الكتاب الأول، هو أشهر كتب الذهبي، وهو العمدة يعني، هو الأساس، هو البنية الأساسية لكتب الذهبي، ترجم فيه لكل الناس يعني، مسك الناس كلهم ترجم لهم، ولهذا في زيادات على السير بالآلاف التراجم ليست في السير.
جميل.
لكنه ترجم للناس كلهم، حتى الرواة اللي ليس لهم تراجم يعني قد لا تجد لهم ترجم إلا في سرع إلا في كتاب تاريخ الإسلام. السير بعد ما انتهى من تاريخ الإسلام رجع مرة ثانية وانتقى أعلام النبلاء، هناك ترجم للناس كلهم لأنه تاريخ الإسلام ترجم للناس كلهم، لكن السير لا، اختار أعلام النبلاء. يعني شوف سير أعلام النبلاء، اختار الناس كلهم، أعلام النبلاء من العلماء والمحدثين والسياسيين والقادة والشعراء والأدباء، فهو السجل الحضاري لأمة الإسلام، السجل الحضاري للثقافة والأدب والسياسة والتاريخ والاجتماع، كل شيء فيه، لأنه النخبة يعني هو جاب الأحداث الكبرى في حياة الأمة. ولهذا التراجم اللي في السير أجمل منها في من التاريخ، لأن التاريخ فيه شوية جفاف، يعني هو مادة تاريخية فيها تعليقات الذهبي لكن أقل من السير. السير فيها إبداع وفيها أولا يعني عامل السن، أن الذهبي كان كبر السن وصار أكثر يعني نضج، ثم أنه أخذ راحته يعني في التعليق وفي فالسير أمتع به كثير من التاريخ، من ناحية أنها الصفوة انتقى، ومن ناحية التعليقات للذهبي أوسع وأكبر.
جميل جدا. لكنه يقول والكمال عزيز، فأعتقد أن يعني مع هذا الكتابين أو المرجعين غالبا، مع ذلك كان يذكر والكمال عزيز.
صحيح، الكمال عزيز، من الذي يعني كمل؟ مهما كان الإنسان عالم و يعني منصف، مع أن الذهبي هو شيخ الإنصاف، أنا أعتبره شيخ الإنصاف، هو شيخ المنصفين في المؤرخين، وكان من أكثر الناس إنصافا وعدلا وحريص على هذا الجانب جدا، يعني عنده ديانة وعنده ورع، حتى يقول عن المعلمة عن شيخ الإسلام يقول أنه بعض الناس يعني كفره وانتقده وكذا وكذا، يقول لكني لا أستطيع في ديني ولا في عقلي أن أكتب محاسنه، يقول ما أقدر، يقول مع أني ما استفدت شيء لا جاها ولا مالا، لكن يقول ديني وعقلي ما أستطيع، فهو حريص على الإنصاف وعلى العدل. ولهذا عنده كتب حلوة كذا فيها هذا الجانب الإنصافي، مثلا عنده كتاب صغير اسمه الرواة والثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، راوي ثقة لكن تكلموا فيه لكن هذا الكلام لا يسقطه. ولو كتاب ثاني من تكلم فيه وهو موثق، ولو كتاب ثالث مشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال، يعني كأنه ميزان للاعتدال يعدل بين الناس، أورد فيه كل من تكلم فيه ودافع عنه، ومع كل هذا الإنصاف وكل هذا العدل، إلا أنه هذه سنة الحياة، من غربل الناس نخله، من تكلم في الناس ما يتركه في حاله. إن هذاك يقول ابن الوردي في اللامية يقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، يقول الناس نصهم عدو لمن ولي القضاء ولي الأحكام، نصهم راح يكون عدو لازم، لأنه إذا حكم ففي يعني هو راح يحكم بين مثلا اثنين، فواحد منهم لازم يزعل سواء كان حكم عليه بالعدل او بغير العدل، فنصف الناس راح يكونوا زعلانين منك لازم. ومع هذا كله فقلت مع كل العدل والانصاف، لما جاء واحد من العلماء وهو ابن المحب الف كتاب في الضعفاء ادخل الذهبي فيه.
عجيب.
ادخل الذهبي فيه ليس من جهة انه ضعيف حقيقه، لكن لانه تكلم فيه. طبعا في ناس ما يرضيهم شيء يعني، فطعنوا في الذهبي وتكلموا في انصافه واتهموه، لانه لازم يعني يتهم ما دام انا وليت الحكم بين الناس والتاريخ، لن ترضي الناس كلهم يعني.
صحيح. ممكن هنا نذكر قول شوقي يوم قال فإنا لم نوقع النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين.
صحيح.
وسئلت مرة دكتور عن ممكن أذكر حتى نصا اللي هو ما هو أمتع كتاب لديك فيما يخص التراجم، وكان جوابك سير أعلام النبلاء أعظم كتب التراجم وأمتعها وألدها والسجل الذهبي لتاريخ أمة الإسلام علما وحضارة وثقافة. صحيح. قراءته من الفروض المفروضة على طالب العلم.
صحيح. يعني
سؤالنا لماذا؟
لا يكفي لطالب العلم أن يستقل بالعلم المحض اللي هو العلوم الفنون يعني الحديث والفقه والتاريخ والنحو والأصول، لازم يعرف ثقافة، لازم يعرف يعني تاريخ حضارتك، يعني تاريخ حضارة الإسلام، لازم يعرف أعلام أمتك، لازم يعرف يعني عن من هم العلماء في الأصول في النحو في الحديث، طبقاتهم مراتبهم أخبارهم. يا أخي القصص الصالحين هذه وأخبار العلماء جنود، يعني تقوي الإنسان وتعطيه سعة في الأفق وتعطيه يعني بصر وتعطيه تجربة وتعطيه خلاصة للحياة التي مروا بها، تعطيه خاصة في الذهبي تعطيه كيف يتصرف معها، هذا مهم، كيف يتعامل مع هذه الأخبار. أنت الآن إذا قرأت في كتب السابقين وفي تراجمهم كيف تتعامل معها، كيف تحكم بينها، كيف تميز، كيف تنقد الأخبار الذهبي ناقد، كيف تفعل، كيف تتعلم الإنصاف. ذكرت حاجة بس حاجة كذا حلوة ظريفة في موضوع أنه ما أحد رضى عنك. الذهبي له كتاب اسمه طبقات القراء. طبقات القراء هذا ترجم فيه للقراء من الصحابة إلى عصره. فكان في واحد من أقران الذهبي اسمه بدر الدين بن بصخان، كان شيخ القراء في دمشق. هو من أقران الذهبي، كان يروح مع بعض يقرأوا على المشايخ ويرجعوا مع بعض يعني. بعدين هو تخصص في
الحديث
القراءة، وذاك الذهبي يعني صار في هذا وهذا. المهم أن الذهبي ترجم له ضمن التراجم، وذكروا قال أنه شيخ القراء في دمشق وأنه كويس وعالم وكذا. لكن يقول صارت له مشكلة في دمشق ومنع بسببها من الإقراء. أقرأ مرة بشيء في يعني خارج عن الشاطبية وقالوا تعال وكذا، صارت له مشكلة فمنع من الإقراء. هذه الحكاية حكاها الذهبي كما هي.
جميل.
والناس كلهم يعرفونه يعني، ما جاب شيء من. فواحد من طلاب الذهبي ابن الحريري كان عند الذهبي، فقال له شاف عنده الكتاب، فقال ممكن أخذ الكتاب منك استعير وأقرأ يعني وأرجع لك. فأخذ الكتاب من الذهبي وبخط الذهبي وراح. فمر بالمسجد فشافه ابن بصخان، وش هالكتاب اللي معك؟ قال له طبقات القراء للذهبي. قال عجيب، هات خليني أشوف ماذا كتب عني، ماذا قال في ترجمتي. فيقول أنا تلبكت يعني واستحيت يعني وش أسوي يعني، ما أقدر أقول له. فأخذوه فشاف كذا، بكرة أرجع لك. يقول فأسقط في يدي ما أقدر، وهذا في مقام شيخه برضه. يقول جاء اليوم الثاني ورجع لي الكتاب، يقول فما افتح كتاب وشوف ترجمته واذا به وش سوى. يقول طبعا هذا الكلام يحكيه ابن الجزري في غايه النهايه في طبقات القراء. يقول شفت النسخه هذه اللي بخط الذهبي، وقد كتب عليها ابن بصخان بقلم غليظ فوق كلام الذهبي، كلام شتم وتكذيب للذهبي وما لا يقال، يقول ما لا يمكن ذكره يعني كلام شديد. يقول فلما عاد الطالب هذا إلى الذهب مستحي يعني إيش يقول يعني. يقول فاعتذر، فقال له يا بني أعرف أنه ليس لك يد في هذا وأنك معذور. يقول إيش سوى الذهب؟ يعلق في الهامش. يقول ابن الجزري ما سوى شيء في كلام هذا، يعني ما ضرب عليه، يعني كان يقدر يضرب عليه، يشغبط عليه بالسواد
يعني في الكتاب نفسه، ما
خلى كلام ابن بصخان ما يعني ما ضرب عليه، خلى لكن علق في الهامش تعليق بس كذا. ايش يقول؟ يقول انا اعلم من اين اتيت. يقول الذهبي انا اعلم من اين اتيت، اعطيته فوق ما يستحق، وتغاضيت عن اشياء، ولي ولا وبيني وبينه وقفة بين يدي الله. يقول أنا أدري من يعني من أين أتيت، إني يقول أعطيته فوق ما استحقناه، يعني جاملته. يقول وتغاضيت عن هفوات وعن أشياء كان المفروض أنبي عليها في حياته. فيقول هذا وهذا وجزائي، يقول أنا استاهل. يقول لكن شوف من عظمة الذهبي، ما ضرب على كلامه، خلي الناس سوف يقرؤون وسوف يعرفون فيما بعد. وفعلا من يعرف الآن ابن بصخان؟ صح. يمكن معظم السامعين لا يعرفون من بصخان، لكن يعرفون من هو الذهبي.
صحيح، عجيب صراحه، عجيبه يعني.
الذهبي فيه عفويه وفيه صدق وفيه صراحه،
احس انه ما يمزح،
متناهيه فيه عفويه وفيه يعني شفافيه متناهيه. الذهبي يقول يعني يقول في بعض الرواه، تذكر مره راوي شيخ من شيوخه يقول انه كان في كذا، وقيل انه كان لا يعني يصلي، ولو كان فيها ورع ما كنت أروي يعني. يقولون فيها خير يعني، ما كررت عنه، لكن يقول عاد الله يعني يغفر لنا.
يعني هو له للإمام الذهبي كذلك مقولة من ناحية الكتابة عن الأقران، أو يعني كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، وما أدري هل كان يقصد في أقرانه أو كان يقصد إذا أخذ في ترجمة، يعني مثلا كان لا يأخذ قول ابن ذئب في مالك ولا مالك في ابن ذئب، ويعني ولا الأقران اللي فيما بعض، وخاصة اللي بينهم شيء، هل هذا كذلك في أقرانه هو أو لا يتورع بهم، ولكن إذا جاء ينقل عن ترجمة أحد مثلا أحد التراجم يتورع فيها، وين الخلاف النقطتين؟
لا، هو يقصد الذهبي اللي هو كلام الأقران يطوى ولا يروى، إنه في كتب التراجم نجد دائما أو أحيانا، بدل دائما نكون دقيقا، أحيانا نجد بين الأقران يقع شيء من الطعن ومن النقد الشديد، يعني بسبب الغيرة. دائما يعني يقال أن المعاصرة حجاب، وأن الأقران يعني قد بعضهم يغلو في نقده لزميله بسبب الغيرة والحسد الذي يقع بين الأقران مهما كانوا أئمة، إلا أنهم يلبسون هذا النقد لباس الثوب العلمي، يعني يلبسونه ثياب العلم والشريعة، يعني ما يجي ينقدوا نقد جامد أو نقد مباشر جارح، لا يقول مثلا أنه كان كذابا أو إذا غلط غلط يضخم شوي. فالذهبي دائما عنده هذا القاعدة، يقول إذا جئت شفت بين الأقران نقد جارح جدا يقول هذا يطوى ولا يروى، يعني لا يأخذ قول القرين في قرين، مثل ما تكلم مالك في ابن أبي ذئب وابن أبي ذئب في مالك، كلام شديد جدا مع أن هذا إمام وهذا إمام، يعني ابن مندى في أبي اسمه هذا نعيم الأصبهاني كلام شديد وهذا في هذا، فهو قرر هذه القاعدة إنه كلام، ومن أشهر من طبقها في كتبه إنه هو أن ما يقع بين الأقران هذا يطوى ولا يروى، لا يؤخذ على محمله، على محمل الجد، ترى جزء منه ترى أشياء نفسية وكذا، فأنت ما لك علاقة، يعني هو كان بينهم مشكلة خلاص، يعني الله يستر عليهم، لكن أنت لا تأخذ الكلام هذا بحرفيته كأنه نقد، لا خذ ممن ليس عنده مشكلة مع هذا المنقود. والذهبي طبق هذا مع أقرانه، يعني مثلا هذه القصة اللي مع ابن بصخان، يعني أعطاه حقه، يعني بالعكس جامله، هو يقول يعني جاملت يعني جات على رأسه يعني. فالذهبي كان إمام الإنصاف حتى مع شيوخه ومع أهل عصره يعني، والذهبي من أسمح الناس نفسا، من أسمح الناس نفسا، عنده كتاب اسمه المعجم المختص، يعني هو سوى معجم لشيوخه اللي قرأ عليهم تمام شيوخ، وعنده معجم ثاني سماه المعجم المختص بالمحدثين، ترجم فيه لأقرانه ولطلابه، فيثني على طلابه ويثني على أقرانه، يقول هذا رجل فاضل وهذا ذكي وهذا شاب يقظ وهذا عالم وهذا مفتي، ويثني عليه ما عنده أي غضاضة ولا أي مشكلة يعني، وبعضهم من طبقة يعني أبنائي حتى يعني. فالذهبي سمح جدا يعني، شخصيته حلوة
جميل جدا والله، يعني من الأشياء العجيبة أنه قد يذكر أحد ويمدحه وكان ثم كذا فجأة يقول كان فيه زندقة وانحلال مثلا.
هو طبعا الذهبي في أمور الشريعة ما عنده لعب، يعني عنده غير على الشريعة، الذهبي الطيب اللطيف هذا الكيوتة إذا جاء عند أمور الشريعة والزنادقة والإلحاد يعني ينقلب إلى ليث ضاري، يعني يدافع عن الشريعة وينتقد بعنف وتتحول لغة، شوف أول يوم نقول إنه كيف قال على ذاك الراوي الوضاع حيوان فما عنده لعب في أمور الشريعة وكذا، يعني يصير يعني حاد جدا، بل ربما بالغ أحيانا بسبب هذه الغيرة على الشريعة يعني تمام، مثلا موقفه من أبي حيان مثلا، أبي حيان التوحيدي، يعني أبو حيان التوحيدي لأنه تكلم فيه ابن الجوزي وقال أنه جمجم ولم يعني يصرح، فقسى عليه الذهبي مع أنه ما قرأ كتبه، أظن قراءة دقيقة يعني، حكمه ليس حكما دقيقا مبنيا على كتب أبي حيان، لكنه اعتمد على كلام على كلام ابن الجوزي، فهذا بسبب غيرتي على التوحيد وعلى العقيدة.
طيب جدا، كذلك من الأشياء اللي تميز بها الإمام الذهبي كذا، هذا على الهامش من أمتع الحلقات اللي عدها هذه الحلقة، لأن معك دكتور بنفس الوقت، يعني الإمام الذهبي نسمع عن دائما، لكن هذه التفاصيل لمن لا يقرأ له ما يعني يصطادها، يعني من الأشياء اللي تميز فيها تعليقاته مثل ما ذكرت، ومن التعليقات اللي وقفت عليها ودي إن نسولف عنها كثير، يروي عن يعني بنص الرواية أنه يقول عن عبيدة بن عمرو السلماني، ذكر فيه أن محمد بن سيرين قال له وصل إلينا من شعر رسول الله شعرة اللهم صل وسلم من أنس بن مالك، فقال السلماني لأن يكون عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على الأرض.
الله
علق الإمام الذهبي طبعا قال فانظر إلى ذلك الرجل كيف عرف معيار الحب الكامل، فجعل كل ما في الدنيا ليس بشيء أمام أن يحظى بشعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو له تعليق طويل، لكن هنا يعني جالس أشوف أن رقيق خاصة تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. الذهبي في ديانة وفي تأله وفي عبادة وفي نسك، وهذا جانب ما هو مشهور، يعني حتى اللي كتبوا عن الذهبي، معظم اللي كتبوا عن الذهبي أو عامتهم يعني دكتور بشار عبد الستار الشيخ كثيرين ما أبرزوا جانب التعبد وجانب التأله عند الذهبي، مع أنه الذهبي في كتبه وفي أخباره فيها تأله عجيب، يعني حتى واحد اللي هو ابن تغري بردي واحد من الأمراء المصريين له كتاب اسمه المنهل الصافي، لما ترجم للذهبي يقول وكان متعبدا وله أوراد هائلة، هذه غير مشهورة ولا هي يعني مذكورة، يقول كانت له أوراد هائلة، يعني صاحب تعبد وصاحب نسك وصاحب أوراد وجلوس و... فهذا يسبب رقة في القلب ويسبب يعني ديانة. ومن ديانة الذهبي و... ونسكي أنه كان بار بأبيه، مثل ما قلنا أنه ما رضي يرحل بسبب حتى لا يكون عاق بأبيه. حتى لما راح إلى مصر وانتهت الأربع أشهر رجع، مع أنه يقول أنا أبو أجلس، يقول فاتني فلان وفلان، لكن لأن والدي اشترط علي أربعة أشهر وخشيت أن أكون عاقا له.
يا الله.
فيقول يعني ما خلصت، يعني أنا باقي لي ناس ما سمعت منهم. فهذا يدل على عظيم الديانة، مو عشان الفلوس خلاص وقته أعطته لله وهو ممكن يشتغل بالنصة، لكن فيه ديانة وفيه عبودية لله. ولهذا يثني على هذا الجانب عند شيخ الإسلام ابن تيمية جدا، وكان معجب به جدا في جانب التأله وجانب العبودية. وهذا يظهر في هذه مثل في مثل هذه التعليقات التي تظهر حب الذهبي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرته عليه. وإذا شاف واحد يكذب عليه كيف يزعل ويغضب. كثير له تعليقات في على الكذابين والوضاعين، يعني فيها حب صادق، يعني ما هم يعني ماخذ الموضوع على إنها عملية صناعية بس، والله إنه هذا حديث موضوع وهذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح. لا يغضب، كيف تكذب أنت على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني كيف؟ فهذا يدل على يعني على حب صادق فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا التعليق كان طويل جدا ووقفت عليه كثيرا، يعني من الأشياء اللي حاول إيصالها اللي يعني سامعين والرائين، كان يقول إن يعني بما تستطيع اذهب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة القبر وقبر صاحبيه، إلى جبل أحد، يعني عرفت دي لأن الرسول أحبه فاذهب تأمل هذا الجبل. يعني شيء عجيب. لذلك ختم كلامه، وأعتقد ما بيأخذ بس إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما نقدر نمسك نفسنا، أعتقد أنه أحب الحديث من حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح، هذا صحيح.
كذلك ختم كلامه بقول الشاعر: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها.
صحيح صحيح. يعني حب الذهبي للحديث وللنبي صلى الله عليه وسلم وشغفه به وإخلاصه له وتألهه ونسكه، هذا شيء ظاهر جدا، وهو جانب يعني ودي أنه يبرز وتكتب فيه أبحاث ويعتنى به، حتى لا يظن أن العلم هو مجرد الرواية أو مجرد النقد. يعني الذي ظهر من الإمام الذهبي هو الجانب النقدي، أن الذهبي ناقد، وأنه ما تمر عليه الأخبار ولا حديث كذا، يعني مثل ما يقول الصفدي عنه، يقول أنه لم تكن عنده كودنة المحدثين ولا جمود النقلة. يعني يقول ما عنده بلادة كذا، وأنه ما يفهم بس يروي، لا، ناقد وذهنية ناقدة، وأسس لمدرسة نقدية عالية، ما يمر خبر بدون نقد، ما يمر شيء كذا يعني منكر بدون تعليق، مو مثل الكتب السابقة تجد فيها الأخبار والعجائب بدون تعليق. فهذا الجانب أبرز للإمام الذهبي بوضوح، لكن جانب التعبد والسلوك والرقة هذا يحتاج إلى إبراز، يحتاج إلى أن يكتب فيه وتجمع النظائر وتجمع الأخبار وتجمع التعليقات ويظهر. يعني هذا راح يعطي شيء من التوازن في شخصية طالب العلم، حتى ما يكون فقط يعني عنده حديث ونقد وأسانيد
فقط الآلة، يعني
أي فقط علم يعني آلي صناعي، لا، فيه أثر لهذا العلم على سلوك الإنسان.
جميل جدا. طيب ليش تتوقع دكتور أن يعني هذه إشراقة الروح ورقة القلب لم تبرز؟ لأن شيء طغى عن طغى، ولا لأن الجو العام كان كذا فقط؟
لا، هو الناس عموما يعني الناس يهتمون دائما بالأشياء العملية، يعني
النتيجة،
أيوة، يعني هذا هو، خاصة يعني طلاب العلم يهتمون بالأشياء، في اهتمام بجانب التعبد والنسك، لكن في بعض الشخصيات تطغى فيها جوانب تغطي على الجوانب الأخرى. يعني مثلا عند الإمام الذهبي جانب النقد والحاسة النقدية هذا الجانب طاغي جدا في شخصيتي، فيطغى على الجوانب الثانية، مع أنها ممكن تكون جوانب عظيمة، لكن تطغى دائما إذا في شيء عظيم كذا يبرز يغطي على الجوانب الثانية. حتى لو في عصر مثلا في شاعر عظيم يغطي على الشعراء الثانيين، ابن مثلا المتنبي في عصره ما في شعراء ثانيين، في شعراء كبار لكن غطى عليهم، فدائما إذا في جانب عظيم كذا يغطي. فهذا الجانب عند الذهبي كان بارز جدا، الجانب النقدي، فغطى على الجوانب الثانية، لكن خلاص يعني هذا دور إبراز الجوانب الثانية الآن.
ودي يعني أقف معك على وقفات من تعليقاته، لأن تعليقات الذهبي تبارك الله من التعليقات مثل اللي وقفنا عليها، نقل عن قول سفيان بن عيينة يوم حينما قال: غضب الله داء لا دواء له. فقال الذهبي: قلت دواؤه الاستغفار في الأسحار والتوبة النصوح. فاللي يلاحظ واللي نحاول يعني حتى نبرزه في هذه الحلقة أنه لا ينقل بل يعلق.
أي طبعا أي تعليقات الذهبي يعني حافلة في كتبه، ما يترك حتى في مختصراته. يعني الذهبي كان مشهور بالاختصار، كان يختصر الكتب، حتى في مختصراته عنده تعليقات. يعني إذا اختصر كتاب لا يختصر فقط كلام المؤلف، يجي بعده يقول قلته، وأحيانا يدمج كلامه. يعني حتى مختصراته لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، مختصر لكتاب منهاج السنة، هذا المختصر يعني الناس ممكن ما يهتمون به لأنه أصله موجود، يقولوا مدام كتاب ابن تيمية منهاج السنة موجود فمختصر خلاص. الذهبي هذا ما له داعي. لا، في تعليقات للذهبي، تعليقات حلوة في مختصراته، مختصره لمستدرك الحاكم، مختصره لكتاب الروض الأنف للسهيلي الذي اللي سماه بلبل الروض، في تعليقات للذهبي ما يترك التعليق، كذا حاسة التعليق هذه ما يتركها. فإذا جاء عند موضع فيه يعني جوانب إيمانية وجوانب سلوكية لابد يعلق، ودائما ينصح. يعني عنده الميزة هذه اللي تخليك تشعر بالقرب منه، إنه دائما يخاطب القارئ، وإني أنصحك كذا، وإذا لم تفعل كذا فيا ويلك، وقد خبت وخاب مسعاك إذا لم تفعل كذا، وإني أنصحك ولا تكن مثلي، يقول ولا تكن مثلي في بعض المواضع، يقول فإني لا 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 أحب اسم هذا النحس ولا أحب المنحوسين مثلي. فله يعني نصائح كثيرة وفي كتبه بعض نصائح صغيرة وبعض نصائح كبيرة، في منها وصية تنشر لأول مرة، راح تكون ضمن مجموع بيطلع في معرض الكتاب إن شاء الله، ضمن مجموع سميته شذور الذهب. شذور الذهب مجموعة نصوص الإمام الذهبي، ستة نصوص
جميل،
منها وصية للإمام الذهبي تنشر أول مرة، فيها هذا الجانب، إنه يعني لا تكون متكبر ولا يغرك كذا وكل لين. فيها وصية بالجمع بين العلم وبين العمل، ولا يطغى هذا على هذا، وأن تكون يعني رفيق بالناس، وأن تلاحظ نفسك وأن تزكيها. فهو حريص على هذه المعاني، ودائما ينصح طلاب العلم، ودائما يذكرهم، ولهذا كانت عبارة محبوبة، وكانت دائما تمدح بأن عبارة مليحة وألفاظه حلوة، وكتبه كانت لها قبول عند الناس من أول. وفي عصرنا، في عصرنا طبعا الذهبي له حظوة كبيرة،
والجانب الأدبي عالي يعني
طبعا.
أتوقع هذا اللي من الأشياء اللي تنقص يعني من دخل في الشريعة أو ينسى جانب الأدب، لكن جانب الأدب غير أنه يرقق النفس، في جانب أنه يوصل المعلومة. ممكن الذهبي من الناس اللي تميزوا في هذا الجانب، صباغ الأدب في
أسلوب الذهبي جميل. يعني قلمه متفرد، يعني الذهبي من أصحاب الأقلام والأساليب التي لا تشتبه بغيرها. يعني إذا قرأت نص تقول هذا حق الذهبي، ما يشتبه بغيره. في بعض الناس أساليبهم مثل بعض، والله ما أدري هذا حق فلان ولا حق فلان، يعني نفس الكلام. الذهبي لا، قلمه متفرد وعنده معجم خاص، وفيه يعني تطعيم بالألفاظ العامية كذا والألفاظ المولدة، وعنده جرأة على الابتكار وعلى نحت الكلمات، فلغته متفردة جدا. يعني من الأدوات لإثبات نسبة كتاب أن تنظر إلى ألفاظ هذا الكتاب أو ألفاظ هذا النص حتى تعرف أنه للذهبي أو لا. بالإضافة إلى أن الذهبي مثل ما قلت يعني أديب، يعني هو أديب وشاعر، وله يعني مقطوعات حلوة، وله أحكام نقدية يمكن جمعها. يعني يمكن أن يجمع إنسان باحث أحكامه النقدية الأدبية على الشعراء وعلى يعني جاء عند المتنبي، يقول على المتنبي شاعر العصر ولم يأتي في العالم أحد أشعر منه، يقول وأما مثله فقليل، يعني مثله في شوية لكن أشعر منه ما في أحد في العالم، يقول هذا شاعر العصر، مع أنه مو عاجبه، يقول أن المتنبي ظالم لنفسه، لكن في الناحية الأدبية عنده أحكام نقدية يعني حلوة، وعنده أشعار طبعا رقيقة. يعني وفي أشعار مشهورة الناس ما يعرفون أنها للذهبي، يعني في بيتين اللي يقول العلم قال الله قال رسوله إن صح، يعني إن صح الحديث، والإجماع فجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فقيه. هذين البيتان للذهبي، وهي مشهورة زائرة في الناس. أيضا من أبيات الحلوة بيتين عجب الصفدي، يقول راحت
ودي غشك بس ما مرت علي. هل في مبحث خاص لهذا الجانب يعني من التقط
والله ما أعرف إن أحد بحث عن الجانب الأدبي عند الذهبي، مع أنه يستحق صراحة. يعني أحكامه النقدية الأدبية وتعليقاته تستحق. في ناس جمعوا آراء الذهبي في الكتب، في ناس سمع وراء وفي الحديث في ناس، لكن الجانب الأدبي عند الذهبي طبعا ما أقول إنه والله أديب وناقد أدبي كبير، لكن لا عنده حس، عنده حس وعنده أشياء حلوة يعني، ما كمان يعني إن الله يحب الإنصاف ما أقول إنه ناقد كبير يعني، لكنه عنده أشياء حلوة وعنده نقدات لطيفة يعني.
جميل جدا، ذكرنا منهج الإمام الذهبي وحياده وتعليقاته وبعض الأمور، ودنا نذكر في مسألة بعض التراجم يعني اللي وقفت عليها واللي وقفنا كذلك احنا عليها. من التراجم اللي وقفنا عليها ترجمة الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، يعني لعلي أقرأ جزء منها، حينما قال وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، نقص صفاته، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. شيء عظيم هذا يعني، وحلف
الذهبي مع ابن تيمية يعني قصة حكاية والله العظيم، حكاية
احنا هنا نسمع
يعني هو يقول أنني يعني كان ابن تيمية شاغل الذهبي، طبعا هو كان يعني صاحب وهو في طبقة شيوخي يعني، حتى دائما يقول شيخنا ابن تيمية يعني ما رفع التكليف بينهم، يقول دائما شيخنا ابن تيمية، لكنهم كانوا رفقة يعني الذهبي والمزي والبرزالي وابن تيمية، والبرزالي له فضل على الذهبي لأنه البرزالي علم الدين هو اللي وجه الذهبي لعلم الحديث، يقول الذهبي أنه رأى خطي وأنا صغير، يقول رأى خطي في شيء كذا كتبه فقال له خطك يشبه خط المحدثين، يقول فهذا قذف في قلبي حب الحديث وبدأت أطلع
من الحديث.
فشاهد أنهم كانوا رفقة مع بعض، طبعا السبكي يقول أن ابن تيمية أضر بهذه الرفقة ورطهم وسبب لهم مشاكل فالذهبي كانت صلته بابن تيمية قوية وطويلة، وكان مشغول بابن تيمية، يقول وقد وزنته سنوات، يقول قعدت أفكر في حاله وأفتش وأقلب حاله سنوات، يقول وأنا أفكر لأن هو ناقد، هو مؤرخ وناقد ومر عليه آلاف الناس يعني من ومع هذا ابن تيمية ليس شيئا جديدا، مو تقول والله ما قد شاف أحد ولا يدري عن أخبار أحد فشاف ابن تيمية وانبهر، يعني بعض الناس يكون شاف واحد ما يدري عن الدنيا فشافه شيخ شيء عظيم وانبهر فيه، لا الذهبي شاف الناس وشاف العلماء وقرأ تراجمهم ويعرف ويعني يميز، ومع هذا ابن تيمية عنده سماع شيء مختلف يعني شيء مختلف، ولهذا كلامه في ابن تيمية له قيمة وله وزن، أحيانا المدح من بعض الناس ليس له قيمة أو قيمته ضعيفة لأنه صح. يعني هذا المدح هو يعكس ثقافتك أنت ومدى علمك. المهم أن الذهبي كان له مع ابن تيمية حكاية وشأن، لأنه كتب فيه أصلا يعني كتاب مفرد غير التراجم اللي في ضمن كتبه، له كتاب اسمه الدرة اليتيمية في ترجمة ابن تيمية، ترجم فيه ابن تيمية ترجمة موسعة، فيقول إني وزنته وفتشته وخبرته سنوات حتى وصلت إلى هذه القناعة. فهو يرى أن ابن تيمية عالم عظيم جدا في العلم وفي السلوك وفي الجهاد وفي الكرم، يقول كرمه حاتمي وشجاعته خالدية يعني من خالد بن الوليد وتألهه عظيم، لكن يقول عنده جوانب يعني فيها أنا يقول أنتقده، يقول أنا طبعا يقول ما أقلده، يقول أنا أخالفه في مسائل أصلية ومسائل فرعية، مسائل في الأصول وفي الفروع، لكن يقول لا أستطيع في عقلي وفي ديني أن أكتب محاسنه، ما أستطيع. فيقول أنا مثلا أنتقد مثلا في موضوع أنه في حدة، يقول لو أنه لاين خصومه لكان كلمة تجمع، يقول فيه حدة، يقول فيه حدة يقهرها بحلم، شوف كيف حتى
يقهرها
بحلم، يقول يقهرها بحلم ويزعل كذا، يقول ربما كان في محاورته لخصمه يكرمه مرة ثم يمنه مرات يعني مرة يقول له يا فضيلة الشيخ شو، يقول أنت ما تفهم. ف وهذا من ابن تيمية صدق، لكن يقول ابن تيمية كان صادق، يقول ما كان عنده محاباة في الدين ولا عنده تلاعب بالدين، يقول لو عنده تلاعب بالدين كان نافق خصومه وكان نافق الأمراء وولاة الأمر اللي كانوا يعني ضده، يقول لو أنه كان متلاعب بالدين، لكن يقول ما عنده لعب بالدين، صاحب مبدأ وجالس يصرح بقناعاته. ثم والمشكلة إيش، يقول أنه أنا يعني الذي يعرف ابن تيمية ويحبه كذا ينسبني إلى التقصير فيه، يقول تقصرت فيه، والذي يكره ابن تيمية ولا يعجبه يقول إني بالغت فيه، فيقول أوذيت من هذا من هؤلاء ومن
ما رضيت
فما حد راضي عنه يقول، وعدم الرضا من الاثنين هذا يدل عنك ماشي مضبوط
صح. هذه منهجية ناخذها. ودنا كذلك نقف دكتور على بعض الروايات صراحة وقفت عليها ذكر أنها من تاريخ الإسلام وما وجدت لها، يعني حاولت أني أرجع لها وحاولت أني أبحث عن تعليق الإمام الذهبي عنها.
نعم.
لأنه رواية يعني بيأتي ذكرها في يعني لحظة يعني قتل الحسين رضي الله عنه، ذكر روى أن بعض من يروي بعد هذه الحادثة أن مثلا الشفق كان يبدأ من العصر مدة 7 أيام، فكانت السماء كأنها يعني مليئة بحمرة كأنها فيها دم، أن الكواكب تخبطت، يعني بعض الروايات اللي زيادة. العجيب أنه علق أحد العلماء فقال هو عالم جليل، يذكر يعلق على هذا التعليق اللي نقله الإمام الذهبي، هو عالم جليل توقف عقله في هذه الجملة. أنا ودي هنا أعرف هل علق الإمام الذهبي عنها، هل نقلها يعني موافقة أو نقلها حيادا، ما أدري.
أنا موضوع الحكايات التي تروى في مقتل الحسين رضي الله عنه وعن أبيه في تاريخ الإسلام ما أظن ذكر هذه الأخبار، لكن ذكرها في ترجمته في السير، في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحسين ذكر هذه الأخبار، وهو ما ذكرها من عندي، هو نسبها إلى من رواها، هي أذكر أظن مذكورة في تاريخ ابن عساكر وفي الكتب السابقة، فهو حتى تكون الترجمة وافية ذكر كل ما قيل. لكن فعلا يعني أنا ما أذكر أنه علق عليها نقدها، مع أنه الذهبي عادة النقد يعني، لكن ما نقدها يمكن لأن المقام يعني مشي، يعني المقام مقام حزن ومقام أسى، وكانت يعني حادثة يعني شنيعة وموجعة، فما علق عليها، يعني أورد الأخبار هذه بدون تعليق، لكن جاء واحد من تلاميذه وعلق عليها.
عجيب.
اللي ورث عنه السنها من الورث عنه هذا ابن كثير، ابن كثير هو من تلاميذ الذهبي،
صحيح،
وقرأ على الذهبي كثير من كتبه، فعلق على هذه الأخبار نفسها، قال إن هذه من الأكاذيب الشيعة وموضوعاتهم التي اخترعوها وأشياء ملفقة، لأن ظواهر كونية هذه يعني ظواهر يعني كونية، لو أنها حصلت كانت تصير متواترة، ما ينفرد بروايتها بعض الأخبار بعض الرواة، يعني مثلا شق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء متواتر، الأحاديث متواترة، الأحداث اللي مثل هذه شيء يعني ظواهر كونية عامة، كل الناس شوفوها. أي. فهذه الأخبار نقدها ابن كثير، يعني فابن كثير والذهبي واحد.
على ذكر ابن كثير، يعني هل ابن كثير أخذ يعني خلنا نقول طريقة الإمام الذهبي في كتاب في كتبك يعني أكثرها تاريخ الإسلام أو سير أعلام النبلاء في كتابه البداية والنهاية، يعني لكن رجع شوي، رجع من آدم، يمكن هو الإمام الذهبي بدأ من واحد ذو الحجة، هل تأثر منه؟
أكيد تأثر، مثل هذا يعني مثل نقد الإمام الكثير في البداية والنهاية لهذه الأخبار، يعني هذا جانب من التأثر، وإن كان ليس على طريقة الذهبي في النقد لكل شيء والتعليق على كل شيء، لا الذهبي ما يترك شيء، لازم يعلق وينقد، لكن ابن كثير مشى على هذه الطريقة، وإن كان ليس بنفس الظهور اللي موجود عند الذهبي، لكن هذه من بركات الذهبي يعني نقده لهذه الأخبار.
جميل. من الأسئلة اللي يعني قد ترد اللي هي مسألة ومن سألك كذلك عن ما هي أفضل كتب التراجم، قد يسأل سائل ماذا يمكن أن نجد في تراجم الرجال، يعني بعضهم قد يجدها بهذه السطحية أنه فلان 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 وعنده كذا 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 كذا، ماذا يمكن أن نجد؟
والله يعني هذا سؤال كبير، أنه ما هي الفائدة من قراءة كتب التراجم؟ يعني كتب التراجم تعلم العقل وتعلم العلم وتعلم التجربة وتعلم الإنسان كيف أنه متى يكون قويا متى يكون ضعيفا، أنك تعرف أن الناس على حقيقتهم كما خلقهم الله، يعني أن تعرف هذا العالم كما هو بجوانب قوته وبجوانب ضعفه، في لأنه عندما تأخذ صورة معينة فقط مجتزأة أو خبر مستقل فيه عظمة هذا العالم أو فيه جانب من جوانب كماله، قد يصيبك إحباط أو قد تعتقد أن هذا هو النموذج الذي لابد أن يكون عليه الإنسان، فإذا ما وصلت إلى هذا النموذج يصيبك يأس وإحباط. فإذا قرأت كتب التراجم تجد الترجمة كاملة لهذا العالم، فيها جوانب قوتي وفيها جوانب ضعفي لأنه بشر، فيها جوانب علو وفيها جوانب إخفاقه، فيها نجاحات وإخفاقه، فهذا جانب مهم. الجانب الثاني هي التجربة، أن تستفيد من التجارب، يعني لا تبدأ من حيث من الصفر، استفد من تجارب الناس، كيف قرأوا كيف تحدثوا، إذا أخطأوا يعني لا تقع في نفس الأخطاء. تستفيد أيضا معرفة الحكمة، حكمة الحياة هذه، يعني لأنه تنقل في التراجم خلاصة أو أجمل ما قاله هذا العالم، يعني لا ينقل كل كلامه العادي. الناس يتكلمون كل يوم كلام عادي، لكن دائما تحفظ وتنقل أجمل ما قاله. فكتب التراجم تنقل أجمل ما قال هؤلاء الناس المترجمين، فعندما تقرأ أنت تستفيد حكمة العمر، حكمة السنين، يعني أجمل ما قال هؤلاء الناس. فكتب التراجم تضيف إلى الإنسان أعمار إلى عمره، ويستفيد منها عقلا وعلما وذوقا وأدبا وحكمة.
جميل جدا. تكلم عن الدكتور فيما يخص الرجال، في جانب آخر مسألة النساء، هل هناك ترجمات فريدة كان يعني تخصص بها الذهبي لبعض النساء، أو بشكل عام يعني المرأة غائبة ترجمات خاصة في مسألة جانب العلم يعني؟
بالنسبة للذهبي والنساء أول شيء شوف القصة الأولى، علاقته مع أخته
هذه لازم نستشهد بها.
الذهبي له عبارة مشهورة ومهمة في الانتصار للنساء وفي إظهار قيمة النساء.
جميل.
يقول في كتابه الميزان، ميزان الاعتدال، يقول: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. طبعا كتاب ميزان الاعتدال أورد فيه الرواة الضعفاء والمتهمين بالكذب والوضاعين، فذكر ألاف الناس. لما جاء عند قسم النساء قال: ما علمت في النساء من اتهمت بالكذب ولا من تركوه، يعني ما في امرأة قالوا كذابة، ما في،
عجيب،
ما في راوية قالوا عنها كذابة أو قالوا متهمة بالكذب أو وضاعة. الرجال كثير.
طيب ممكن النساء قليل ولا
لا؟ في اسمها راويات، يعني الضعف يأتي إلى النساء من جهة الجهالة، يعني بعض النساء مجهولات لأنهم في يعني كانوا في وسط غير يعني مختلط بالرجال، فما يعرفن. فالضعف اللي قد يأتي لبعض الراويات من النساء من جهة الجهالة، ممكن تكون مجهولة لكن تكون كذابة أو وضاعة. الذهبي يقول، أنا مو أنا، الذهبي يقول ما علمت في النساء من اتهمت، يعني قيل بأنها متهمة بالكذب، ولا من تركوها قيل أنها متروكة. هذه صراحة شهادة عظيمة.
هذه نحط نقطة بعد.
التراجم للنساء قليلة في التراث الإسلامي، اللي هي التراجم بمعنى أنها لها دور ثقافي كبير، يعني لها دور ثقافي كبير. هناك تراجم كثيرة للنساء الراويات اللي سمعوا الحديث وهم صغار في مجالس السماع، ثم لما كبروا احتاج الناس إلى أسانيدهم، فصارت تقرأ عليهم كتب الحديث ويذكرون في الأسانيد، لكن في الحقيقة هم ليس لهم دور معرفي، يعني ما أضافوا شيئا إلى المعرفة الإنسانية أو المعرفة العلمية أو التراث، إنما فقط كان دورهم وأنهم هم صغار حضروا مجالس السماع وكتبت أسماءهم في مجلس السماع على الشيخ. لما كبروا وطالت أعمارهم وماتوا أقرانهم، فالناس جاءوا إليهم حتى يسمعوا هذا الكتاب مثل صحيح البخاري اللي سمعوا هذا الطفل الصغير أو هذه البنت الصغيرة لما كبرت. لكن مع ذلك كان في بعض النساء لهم دور ثقافي ولهم أثر، يعني في مثلا من المحدثات المشهورات اللي ترجم لهم الذهبي في السير شهدة بنت أبي الفرج الدينوري، كانت تلقب بفخر النساء. هذه الشهدة الكاتبة لها ترجمة حلوة في السير، لكن التراجم اللي من هذا النمط ليست يعني كثيرة.
هل السبب يعني مسألة انشغال النساء في أمور ثانية ويعني وهذا طلب الرجال فأنتم هنا؟
يعني هذا كان وضع العالم الإسلامي في
أتوقع العالم كله
يعني، يعني وحتى يعني غير العالم الإسلامي كانت المرأة أدوارها محصورة يعني في التربية وإعداد النشأ وإعداد الجيل، يعني كانت مشاركتهم في الحياة العلمية قليلة، يعني قليلة بالنسبة إلى
كثرة الرجال.
الرجال ولهذا إذا أردنا أن نبحث في التراث الإسلامي عن كتب عظيمة للنساء ما نجد، يعني لا كتب عظيمة ولا غير عظيمة. يعني المشاركة النسائية في التأليف قليلة جدا، لا تكاد تذكر إلا نماذج قليلة تعد، يعني لأنهم كانوا مشغولين بأدوار أخرى. يعني فلما تغير الزمان وصاروا دخلوا في المدارس ودخلوا في الجامعات وكذا، أصبحنا نجد رسائل علمية وكتب يعني منافسة لكتب الرجال.
جميل جدا. احنا بدأنا دكتور من انطلاقتك وتجربة الشخصية مع الإمام الذهبي إلى الدخول في عن صفات الإمام، سلوك منهجه في الكتابة في الجرح والتعديل، إلى ما انتهينا من هذه الأحاديث. هذا سؤال ختامي لكنه مفتوح، يعني هل هنالك مواقف، حكاية، وقفات وقفت عليها مع الإمام الذهبي يعني تريد أن نطرحها ونناقشها هنا، يعني خاصة في مثل الإمام الذهبي ذكر كثير وخاصة سيارة على منوبلة يعني. فما هي أبرز الأشياء اللي يعني هل طريفة عكس ذلك؟ إما تذكر يعني.
يعني الذهبي يعني ممكن أذكر شيء يعني حلو في حياة الذهبي ومفيد في التربية. الذهبي رحمه الله كان فيه واحد من تلاميذي اسمه تاج الدين السبكي، مشهور إمام تاج الدين السبكي. يعني هذا الذهبي له فضل عظيم عليه، له فضل عظيم يعني. حتى السبكي تاج الدين السبكي لما ترجم للذهبي يقول شيخنا أبو عبد الله الذهبي الذي خرجنا في هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الجماعة. يعني أنا تخرجت في هذه الصناعة الحديث عليه، ودخلت في عداد الجماعة في عداد أهل الحديث على يعني على يعني بسببه وعلى يديه. ومع ذلك تعصب على شيخه الذهبي، وهذا أقول لك النموذج، الفرق بين المنصف وبين عدم المنصف. يعني تاج الدين السبكي نموذج للتعصب، عالم كبير وفقيه ومترجم وكل شيء ممتاز يعني ما أقول فيه، لكن عنده تعصب لمذهبه الأشعري. فما عجبه موقف الذهبي، مع أن الذهبي لطيف ويقول أن الذهبي غير منصف وأنه يكره الأشاعرة ويكره الصوفية ولهذا ويعظم الحنابلة ويكره الشافعية يعني الذهبي شافعي، الذهبي شافعي وينتسب إلى الإمام الشافعي دائما يعني يستفتي الشافعية، وعنده تأله وترجمته لأبي حامد الغزالي طويلة، ترجمته لأبي الحسن الأشعري طويلة، ترجمة حلوة وطويلة. ومع ذلك تعصب عليه تلميذه التاج السبكي وتكلم عليه كلام قاسي جدا، ولهذا العلماء اللي جاءوا من بعدهم أنكروا على تاج الدين السبكي. حتى عز الدين بن جماعة يقول هذا قليل أدب، كذا يقول قليل أدب هذا العبارة، يقول هذا قليل أدب يعني كيف تكلم على شيخك كذا، ثم كلام بالباطل ما هو مو كلام بالحق. لكن احنا خلينا نكون منصفين يعني هذا لا يسقط تاج الدين السبكي، تاج السبكي عالم كبير، لكن حتى بس واحد يعرف الضعف البشري ويعرف ان كل انسان في جوانب قوه وفي جوانب ضعف، وان يعرف يعني التفاوت ما بين الناس. شوف انصاف الذهبي بمقابل تعصب السبكي.
السبكي اللي هو يعتقد انه ليش يعني نقد الامام الذهبي، مقصد انه في تراجم الأشاعرة كان مثلا
اي هو يشوف يعني. هو طبعا لانه السبكي متعصب للأشاعرة جدا. فهو يرى انه الذهبي لما ياتي عند ابن تيميه يمدحه مره، لما يجي عند ائمه السلف يمدحهم، لما يجي عند الأشاعرة يقول يختصر الكلام. طيب حتى لو اختصر الكلام هو مشي انه ما قال باطلا يعني، مع انه مو صحيح. وفي بعض التراجم للأشاعرة طولها، وبعض التراجم قصرها حتى لائمه الحديث. فهو بحسب الماده العلميه الموجوده امامه وبحسب ما يختاره وبحسب رؤيته هو صحيح. هو مؤلف يا أخي، هذا زي واحد يقول لك يا أخي ليش تغرد كذا، خذ يا أخي الباسورد حقي وغلق على كتابك. فهذا هو المؤلف وكيف يا أخي، هذا الحين كتاب، وأهم شيء أنه ما قال باطلا وما قصر وما سكت عن حق ولا نطق بغير الحق. ما عدا ذلك كل إنسان له ميول، لكن أهم شيء أنه منصف، فما يستدعي أنك تتطاول على شيخك وأن تسقطه وأن تقول أنه غير معتبر به وغير معتد بكلامه وأنه كذا وكذا. يعني هذا ليس من الأدب، وهذا درس أن الإنسان يعتدل ويهدك شوية كذا ويروق ويعني يستفيد من التجارب المنصفة هذه، مثل تجربة الإمام الذهبي، تجربة رائدة جدا لمن يريد أن ينتقد وينظر كيف تعامل مع الشخصيات اللي فيها جوانب مختلفة. يعني شوف لما جاء عند ابن حزم مثلا، ابن حزم شخصية جدلية
صح،
وشخصية عندها حق وعندها جوانب مشرقة ومرتفعة جدا وعندها أشياء فيها شواذ وفيها أخطاء. جاء الذهبي وأنصفه جدا ورفع يعني أبرز الجوانب الإيجابية والعالية واعترف بما له من الحق، وانتقده أيضا في الأشياء التي خالفه فيها. ولما جاء عند ابن العربي المالكي مثلا الذي انتقد ابن حزم وقسى عليه في الكلام ويعني شوية زودها يعني حتى، فقال له اهدى أبوي هذا أعلم منك يعني، أنت مين تتكلم يعني. هو هذا عند الذهبي لما يجي عند واحد كذا يقول ترى هذا أعلم منك، كيف لا تتكلم زي كذا ما يصير. يوم جاء عند مثلا محمد بن عبد الواحد الدقاق انتقد محمد بن طاهر المقدسي، قال أقصر أقصر يعني اهدى أبوي فإنه أحفظ منك بمراحل يعني. فلما جاء عند ابن الجوزي كلامه على أبي سعد السمعاني، يقول إن أبو سعد السمعاني ابن الجوزي يقول على أبي سعد السمعاني أنه متعصب وأن كتبه فيها كذا وكذا، فقال أسكت يا شيخ أنت كتبك فيها أخطاء وفيها كذا، فخلينا مساكتة. يقول خلينا مساكتة، خلينا ساكتين ما نبي نطلع اللي عندك. يقول بل هو والله أحسن وعقيدته أحسن من عقيدتك. فالذهبي يعني شيخ في الإنصاف، أيقونة للإنصاف وقدوة، والذي يقرأ كتب الذهبي فوق أنه يعني يعرف التاريخ يتعلم الإنصاف ويتعلم العدل ويتعلم الرؤية الكاملة والنظرة الشمولية ويتعلم الهدوء ويتعلم حسن الأدب مع العلماء. هذه بعض فوائد يعني قراءة كتب الذهبي.
ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية دكتور. وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة الماتعة جدا، شخصيا استمتعت وأجزم وأعتقد أن المستمع والرأي كذلك سيستمتع في هذه الحلقة. يعطيكم العافية، شكرا لكم، كانت رحلة ماتعة عن الإمام الذهبي، أخذنا كذا ما زلنا مقصرين، وهذا لازم يعني نذكرها كذا ونحطها بين قوسين، مهما قلنا ما زلنا مقصرين. والكتب التي ذكرتها بإذن الله راح نحطها في الوصف لمن أراد أن يرجع لها، لكن أكثرها مطبوعة.
أي كلها مطبوعة.
زين الحمد لله.
إلا كتاب هذه اللي راح تطبع في معرض الكتاب.
أي هذه قريبة. خلاص هذه موجودة إن شاء الله على نزل حلقة. يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
يعطيكم العافية جميعا للسامعين والرائين، ونشوفكم على خير في أمان الله.